اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. أنهينا بحث المفاهيم والحمد لله رب العالمين. سيدنا المصنف أعلى الله مقامه الشريف قسم البحث في علم الأصول والمسائل الأصولية إلى أدلة محرزة وأصول عملية. الأدلة المحرزة تلك الأدلة التي تثبت لنا حكما شرعيا تكليفيا، وجوب حرمة، استحباب كراهة، إباحة، التي تثبت لنا حكما شرعيا تكليفيا أو عليكم السلام وضعيا، زوجية، ملكية، ما شابه. الأصول العملية تريد أن تنقذنا في موقف العمل من الحيرة والشك. الأدلة المحرزة تنقسم إلى أدلة شرعية وأدلة عقلية. الدليل المثبت للحكم الشرعي تكليفيا كان ذلك الحكم أم وضعيا، هذا الدليل يأتيني من الشارع تارة بواسطة ممثله في الأرض القرآن أو المعصوم عليه السلام، وأخرى العقل يهتدي إليه، قاعدة عقلية حكم بها العقل، أتقنها العقل. الدليل الشرعي ينقسم إلى دليل لفظي ودليل غير لفظي. الدليل المحرز الشرعي الذي يثبت الحكم الشرعي كالوجوب والملكية، هذا الدليل تارة يكون لفظيا، فالراوي عندما نقل قولا ولفظا للإمام، زرارة سمع من الإمام لفظا، فهذا الدليل شرعي لفظي بالنسبة له، ونقل لنا زرارة هذه العبارة التي سمعها من الإمام عليه السلام، نقلها نقلا لفظيا أو معنويا، هذا دليل شرعي لفظي. وتارة أخرى يكون الدليل المحرز الشرعي غير لفظي، زرارة لم يسمع من الإمام لفظا وجملة وكلاما، وإنما رأى الإمام عليه السلام، رأى الإمام عليه السلام، رآه يفعل أو رآه يترك، أو رأى أن الإمام عليه السلام الذي عايشه قد سكت في مقابل موقف حصل أمامه، فعل صدر من شخص أو من المجتمع، هذا الفعل، هذا الترك، هذا السكوت، هذا دليل شرعي، دليل محرز شرعي، يعني يمكننا أن نلتمس منه إثبات حكم شرعي أو نفي حكم شرعي تكليفي أو وضعي. زرارة عندما شاهد الإمام يرى يفعل، عندما شاهده يترك، زرارة بالنسبة له هذا دليل شرعي غير لفظي، أيضا عندما نقل لنا ذلك هذا دليل شرعي غير لفظي، وإن هو نقل لنا بالألفاظ لكنه ينقل لنا فعلا أو تركا من المعصوم عليه السلام. هذا الدليل الشرعي سواء كان لفظيا أو غير لفظيا نبحث فيه في ثلاثة مباحث. البحث الأول نبحث الدلالات فيه، هذا اللفظ على أي شيء يدل، إذا كان أمرا يدل على أي شيء، وإذا كان نهيا يدل على أي شيء، وإذا كان اسم جنس خال من القيد يدل على أي شيء، وإذا كان اسم جنس مقيد، وإذا كان من أدوات العموم، وإذا كانت جملة مشتملة على شرط أو وصف أو غاية، هذه الجمل ما هي دلالاتها؟ أيضا نبحث أن الفعل على أي شيء يدل، والترك على أي شيء يدل، والسكوت على أي شيء يدل. نبحث عن الدلالات، نبحث عن ما يفهم كقواعد عامة في علم الأصول، عما يفهم من ألفاظ الإمام أو من أفعال الإمام. قد هناك بحث في الروايات خاصة، لكن هذا موكول إلى علم الفقه. إذا ما تشكل الدلالة دلالة عامة وقاعدة عامة، ما نبحثها بعلم الأصول، نبحثها في محلها ومكانها المناسب لها في علم الفقه. فالبحث الأول بحث عن الدلالات. فإذا بحثنا عن الدلالة وعرفنا أن هذا الدليل إذا جاءنا بهذه الصيغة، بهذه الكيفية، بهذا الشكل، فإنه يدل على كذا، نأتي إلى البحث الثاني. طيب، من يقول أن هذا اللفظ أو هذا الفعل أو هذا الترك صدر من المعصوم عليه السلام؟ من يقول أنه صدر من ممثله؟ بالنسبة للقرآن الكريم أمر واضح متواتر نقل القرآن الكريم، لا تواتر كتواتر القرآن. ها؟ بلي. ولكن من يقول أن هذه اللفظة صدرت من الإمام، أو من يقول أن هذا الفعل وقع من الإمام؟ من يقول لنا ذلك؟ هذا ما يحتاج إلى بحث، سنبحثه إن شاء الله لاحقا في المبحث الثاني. فإذا تم هذان المبحثان، يعني علمنا علما جازما أو ظنا تعبديا مقبولا عند السماء، عند الشارع، أن هذا الدليل، أن هذا القول، أن هذا الفعل صادر من المعصوم عليه السلام، إذا علمنا ذلك وعرفنا أنه يدل على الحكم الفلاني إثباتا أو نفيا، حينئذ يأتي دور المبحث الثالث. المبحث الثالث سنبحث فيه عن حجية هذا الفهم وهذا الظهور وهذه الدلالة. من يقول أن الذي أتعبنا أنفسنا فيه في المبحث الأول عن دلالات الأدلة الشرعية مقبولة من الشارع، من يقول أن الشارع يرتضيها؟ خاف نجي في يوم القيامة ويحاسبنا الشارع على اعتمادنا على هذه الأفهام وهذه الظهورات. فلا بد إذن أن نبحث لنرى مدى مقبولية الظهورات والأفهام والدلالات عند الشارع. هذه ثلاث مباحث. إحنا كلامنا كان وما زال في المبحث الأول، فإن المبحث الأول بحث الدلالات وتحديد الظهورات وتحديد الأفهام، ما نفهمه. هذا السؤال، ماذا نفهم؟ هذا المبحث الأول فيه قسمان. القسم الأول تحديد دلالات الدليل الشرعي لفظي، من أوامر، من نواهي، من إطلاق، من عموم، من مفاهيم. وهذا ما أنهيناه بحمد الله في يوم أمس. القسم الثاني أن نبحث عن دلالات الدليل الشرعي غير اللفظ، إذا صدر الفعل من الإمام على أي شيء يدل، إذا صدر نهي عن على أي شيء يدل، ثم لو سكت عن ظاهرة قائمة أمامه، أو عن فعل فردي كان أمامه، على أي شيء يدل فعله أو تركه أو سكوته حجة الله في أرضه، على أي شيء يدل. هذا أيضا لا بد أن نبحثه. أنا جمعت لكم مجموعة روايات على نحو غير منظم هكذا، جمع عشوائي، حتشوفون أن هناك مجموعة من الأدلة هي في الحقيقة غير لفظية، أدلة شرعية غير لفظية. مثلا روايات الوضوء، روايات الوضوء مجموعة من الروايات نقلت لنا فعل الإمام عليه السلام. مرة الإمام هو يقول إذا تريد تتوضأ افعل ما يلي، مرة لا، يتوضأ أمام الراوي. شوفوا لاحظوا مثلا هذه الرواية التي ينقلها لنا شيخنا الكليني رحمه الله، هاي رواية تامة سندا صحيحة. حكى لنا أبو جعفر عن زرار، حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تريدون تشوفون وضوء رسول الله؟ شوف، فدعا بقدح فأخذ كفا من ماء فأسدله على وجهه، ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا، ثم أعاد يده اليسرى في الإناء فأسدلها على يده اليمنى، ثم مسح جوانبها، ثم أعاد اليمنى في الإناء فصبها على اليسرى، ثم صنع بها كما صنع باليمنى، يعني غسل الجانبين، مسح الجانبين معه، ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعيدهما في الإناء. هذه شنو؟ هاي الرواية تنقل فعل الإمام عليه السلام. الراوي زرار، هاي في الكافي الجزء الثالث صفحة 224، صفحة 24. كذلك مثلا ناقل مجموعة روايات، أنا جايب روايات مثلا هاي كلها في الوضوء، هذه ثلاث روايات أنا جايبهم من الوضوء، ماكو داعي أعددهن. روايات الوضوء اللي تنقل مثلا هاي الرواية الثانية، هذه بكير ابن أعين أخو زرارة ينقلها عن الإمام الباقر عليه السلام، قال ألا أحكي وضوء لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذ بكفه إلى نهاية الرواية. الرواية الثالثة زرارة وبكير سألوا أبا جعفر عليه السلام الإمام الباقر عن وضوء رسول الله، فدعا، ما وصفه، ما تكلم، قال جيبوا لي طشت، فدعا بطست، وإلى آخر الرواية. هذا فعل، هاي رواية تنقل لنا فعلا صدر من المعصوم عليه السلام. هذه الرواية بغض النظر عن سندها، أكو إشكال في السند، هذه الرواية يرويها أبو عبد الله بن ميمون عن أبيه ميمون، خرجنا مع أبي جعفر عليه السلام إلى أرض طيبة، طيبة قريب مكة، من القرى القريبة إلى مكة، ومعه عمرو بن دينار أو عمر بن دينار وأناس من أصحابه، فأقمنا بطيبة ما شاء الله، وركب أبو جعفر عليه السلام على جمل صعب، فقال له عمرو بن دينار ما أصعب بعيرة؟ فقال أو ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوها وذللوها واذكروا اسم الله عليها فإنما يحمل الله. ثم دخل، هذا النقطة المهمة، ثم دخل مكة ودخلنا معه بغير إحرام. ميمون يقول لنا أن الإمام ورا ما خرج من مكة رجع لها وهو غير محرم، هذا فعل إمام، دخل مكة بعد أن خرج منها بغير إحرام. تلاحظون كيف؟ فنستفيد من هذا، طبعا هذا مبحث فقهي مهم، وبي روايات وبي نزاع وبي خلاف، أنه إذا خرج واحد من مكة يقدر يرجع لها بغير إحرام أم مع الإحرام. هذا نقل لفعل الإمام عليه السلام. في رواية هذا في الكافي جزء السادس صفحة 543، في وسائل الشيعة وبإسناده عن إلى قوله عن ابن بكير عبد الله بن بكير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه خرج إلى الربذة يشيع أبا جعفر الإمام الصادق، يشيع والده في خروج للإمام الباقر، ثم دخل مكة حلالا محلا، أيضا نفس الكلام ينقل فعل الإمام عليه السلام. في وسائل الشيعة أيضا عن صفوان، عن صفوان صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما. خب البسملة من الحمد لولا هاي الرواية لاحظها، صليت خلف أبي عبد الله عنه أيام، فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن يقرأ، إذن ينقل أن الإمام كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أياما، ها مو مرة واحدة. بعد فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة ظهر وعصر، جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك. أيضا نقل فعل الإمام بجهري بسم الله الرحمن الرحيم أياما. هذه واحد. بعد من ضمن الروايات في صحيحة الحلبي، الحلبي يقول اجتمعت الجمعة والعيد في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، فخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد والجمعة، ما صلى هم عيد هم جمعة، صلى صلاة العيد فقط، وأما الجمعة فلم يصلها. نقل فعل الإمام عليه السلام، يعني ترك أولا جمع في صلاة واحدة صلى فقط العيد، يعني ترك صلاة الجمعة ترك هذا. الإمام الباقر عليه السلام لا هذا ترك ما صلى الجمعة، هذا معنى لا أي صلى ظهرين ما صلى الجمعة، صلى العيد فقط، إذا وقع العيد في الجمعة صلى العيد فقط. مثلا هاي الرواية، رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام، شوف الإمام الصادق ينقل لنا فعل الإمام السجاد عليه السلام، يقول سألنا عن الصلاة في الفراء فقال كان علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه رجلا صردا مبرات، فلا يدفئه فراء الحجاز، فكان لأن دباغها بالقرض ما يبقونها على سمكها، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفار فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي تحته الذي يليه، وكان يسأل عن ذلك فقال إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته. بلي إذا لاحظنا الأخير بلي لكن أكو فعل صدر من المعصوم عليه، ذاك الفعل نقدر نستفيد منه بلي أنه نزع المقدار ونزع اللي جواه المهم فد رواية بعد أقرأ لكم، زرارة يروي هاي موثقة، رأيت الباقر والصادق عليهما السجد إذا رفع رؤوسهما من السجدة الثانية شي سوون نهضا ولم يجلسا مباشرة إلى القيام. طبعا يا إخوان هاي كلها روايات يحتاج لها إلى بحث سندي وبحث دلالي وبحث جمع وما شابه ذلك. بلي ما صحيح. المهم الجمع بين الصلاتين من غير علة، هذه كلها روايات، كلها هذه روايات من هذا من هذا من هذا القبيل. إذا كان عندنا أدلة شرعية غير لفظية، ماذا تدل تلك الأدلة؟ المصنف رحمه الله تحدث في موردين، مرة دلالات الفعل وأخرى دلالات السكوت. دلالات الفعل أعم من الفعل والترك. الفعل بحثه المصنف في الحلقة الثانية أكثر من بحثه له في الحلقة الثالثة، لم يطب له أن يترك الحلقة الثالثة من دون إشارة ولو بنحو مختصر إلى دلالات الفعل. في الفعل إذا كانت هناك قرينة على دلالة من الدلالات، يعني صاحبة الفعل قرينة، مثل قرينة التعليم كالروايات الأولى اللي قرأتها لكم في قضية الوضوء، حينئذ القرينة هي المتبعة، نستفيد بعض الدلالات من ذلك الدليل مع وجود هذه القرينة. مثلا المشروعية، الإمام يتحدث عن الوضوء العبادة، إذن مشروعية الوضوء بهذا النحو أو الصحة، لكي يصح الوضوء لابد أن يكون بهذا النحو وما شابه ذلك، مشروعية، صحة، إجزاء، أيا كان القرينة هي المتبعة. وأما لو خلا الدليل الشرعي الذي ينقل لنا فعل الإمام خلا عن ذكر قرينة، فالفعل صدر مع الإمام من الإمام من دون قرينة دالة على شيء، هنا الفعل ماذا يدل؟ على عدم الحرمة. يدل على الوجوب؟ لا. على الاستحباب؟ لا. لا يدل على خصوص أحدهما، يدل على أنه ليس محرما. الترك يدل على عدم الوجوب. يدل على الحرمة بخصوصها؟ لا. يدل على الكراهة بخصوصها؟ لا، مو واجب. هذا المقدار. إذا صدر الفعل منه على وجه عبادي، عبادة بالمعنى الأخص، قاعد يجيبه بنحو العبادة يعني مع قصد القربة، مثل صلاة، مثل وضوء، مثل صيامة، مثل حجة، حينئذ ماذا نفهم؟ أن هذا الفعل مطلوب أعم من الاستحباب والوجوب إلا مع قرينة على أحدهما. هذه الدلالات الثلاث هي التي نفهمها من الفعل والترك. نعم، أمر مهم أشار إليه هنا أيضا أقل مما أشار إليه في الحلقة الثانية، وهو أن الفعل دليل لبي صامت لا إطلاق له. أوضح شنو معنى. إذا لم يشتمل الدليل الذي ينقل لنا الفعل على قرينة، لم يذكر لنا الراوي أن الإمام عندما صدر منه الفعل الفلاني كان هناك قيد مصاحب لفعله، لم ينقل لنا ذلك، فإذا خلا فعله من القيد في مرحلة الإثبات، في مرحلة الظاهر خلا عن القيد. نحن بين أمرين، مرة نعلم بوجود قيد، نعلم نقطع، احتملنا قيدا لا قطعنا بوجود قيد، نعلم بذلك، إذن قطعا هذا القيد دخيل في الحكم اللي راح نستفيده. أما لو كنا نحتمل القيد عند صدور الفعل منه، نحتمل ذلك القيد، حينئذ هل يمكننا أن نستند إلى الإطلاق؟ نقول الإمام عليه السلام فعل فعلا معينا ولم يصدر ولم يصاحب فعله هذا القيد الفلاني، إذن هو لا يريده. الجواب لا، ما تقدر تستند إلى هذا الإطلاق حتى تستفيد من عدم وجوده في مقام الإثبات والفعل، عدم وجوده في مقام الثبوت والتشريع، ما تقدر. لماذا؟ وذلك لأن الفعل صامت. الفعل يعني أن الإمام عليه السلام خارجا، هذا اللي نقل زرارة، صدر منه شيء فلاني. الإمام هل هو في مقام البيان أو ليس في مقام البيان؟ أصلا ما نقدر نوصل لهذه الناحية أنه في مقام البيان، ما نقدر نوصل لهذه الناحية، ولذلك ما نقدر نرجع إلى الإطلاق. المشكلة في الإطلاق في باب الأدلة اللبية، في باب الأفعال، هذه الأدلة الصامتة، في مثل هذه الأدلة ما عندي علم بأن الإمام في مقام البيان، صدر فعل من الإمام عليه السلام، هل هو في مقام البيان أو لا؟ ما ندري. نعم، فيما إذا جاء بالفعل بنحو عبادي نعرف أنه في مقام العبادة وأن هذا هو الفعل المشرع عند الله عز وجل، هذا لوجود القرينة. وإلا مع عدم وجود مثل هذه القرينة، هل هو في مقام البيان؟ ما أدري، هذا منين أجيبه؟ ما عندي إحراز لكونه في مقام البيان. ولذلك قالوا أن الأدلة غير اللفظية لا إطلاق لها، أدلة صامتة، لأن أعرف منه في مقام البيان. وهذه إشكال سيال في الأدلة اللبية. خلصنا هذا القسم الأول من البحث. وقلت لكم المصنف رحمة الله عليه بحثه، راجعوا الحلقة الثانية، البحث هناك بنحو ما أوسع مما ذكره هنا. القسم الثاني لو سكت الإمضاء، الإمام عليه السلام إذا واجه فعلا أمامه في هذه الحالة موقفا صدر من شخص واحد أو من مجموعة أشخاص أو من المجتمع عامة، إذا واجه موقفا وفعلا ترى يتدخل ويتحدث ويصحح وينكر ويستنكر، إذا صدر منه ذلك، هذا وين رجوع منا؟ إلى الأدلة اللفظية بعد، هو بعد تدخل. وأما لو سكت فإن سكوته يدلنا على قبوله ورضاه وإقراره، نفهم الرضا. هذا مني لب المطلب، هذا مني، هذا يعتمد على ثلاثة أسس. الأول والثاني تعتبر أسسا عقلية، والثالث أساس استظهاري. الأساس الأول أن الإمام عليه السلام ممثل للسماء في الأرض، حجة الله في أرضه، ولذا أغراض السماء أغراضه، وأهدافها أهدافه، غاياتها غاياته. هو ممثل، هو الممثل، هو ممثل السماء في الأرض. وحينئذ إذا صدر فعل أمامه وكان هذا الفعل على خلاف قرار السماء وحكم السماء وإرادة السماء، فإنه يتدخل ويبين. لو لم يبين لنقض غرضه، ونقض الغرض مستحيل، مستحيل. هذا من التخلف بين العلة ومعلولها، لكن العلة الغائية، ويستحيل التخلف بين العلة والمعلول، هذا مستحيل. هذا واحد، هذا الأساس الأول. نستند إلى أن ذلك، أن سكوته مع كون الفعل محرما وسكت، هذا نقض للغرض وهو مستحيل. فننتقل من أحد اللازمين إلى الآخر، ننتقل من كون أغراض الشريعة هي أغراضه، ننتقل من ذلك إلى كون هذا الحكم مقبول عند الشريعة وممضى عند الشريعة. هذا واحد. الأساس الثاني اللي هو أيضا عقلي، الأساس الثاني أن الإمام مكلف. من ننظر إلى ناحية الغرض وأغراضه وأنه ممثل للسماء، الإمام مكلف، والمكلف إذا وجد منكرا وجب عليه أن ينهى عنه، وإذا وجد جاهلا وجب عليه أن يعلمه. فإذا كان الفعل الذي أمام الإمام محرما وجب على الإمام أن ينكر من باب كونه مكلف، وإذا كان الفعل أمام محرما حينئذ وجب على الإمام أن يعلم هذا الجاهل، وجب عليه أن يعلمه، لأنه يجب عليه ذلك باب كونه مكلفا. هذا أساس عقلي أيضا، باعتبار كون الإمام مكلف وهو لا يعصي، فإذن يجب عليه أن يتدخل من باب النهي عن المنكر أو وجوب تعليم الجاهل. ونفهم من ذلك أن الفعل الذي سكت عنه لا هو محرم ولا هو خلاف واجب، ترك لواجب أبدا. هذا اثنين. الأساس الثالث اللي هو الاستظهار، ظاهر حال الإمام عليه is. ظاهر حال الإمام سلام الله عليه أنه يتدخل في كل مورد لا يجده صحيحا، في كل مورد يخالف الشريعة ويسكت، ظاهر حاله أنه راض عنه. ظهور الحال، ظهور حاله، فلا نستند إلى نقض الغرض، لا نستند إلى كون مكلف ولا بد أن ينهى عن المنكر أو يعلم الجاهل أبدا. ظاهر حال الإمام عليه السلام، ظاهر حال الإمام عليه السلام، إذا صدر أمامه عمل وكان مخالفا للشريعة فيتحدث فينكر ويستنكر ويبين، إذا ما بين بلحظتها لوجود مانع يمنعه عن ذلك فيبين في وقت آخر في وقت لاحق. بل لو كانت هناك تقية، لو كانت هناك تقية تمنعه من الحديث في نفس الوقت، قد لازم لابد أن يتحدث، ظاهر عالي أن يتحدث في مكان آخر. هذا ظهور، هذا الظهور بعد يكون أساسه بعد يكون هذا الظهور هو الأساس لاعتماد لفهم الرضا والإقرار والقبول والإمضاء عند سكوته، هذا هو الأساس التالي. الفوارق بلي ظاهر حاله، ظاهر حاله، ظاهر حاله، لا 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 أبدا ما يرجع للأول. ولذلك هذا يفيدنا في المواطن التي لا يوجد فيها، لا يمكننا أن نطبق فيها الأساس الأول نقض الغرض ولا الأساس الثاني. في تلك المواطن لو كانت هناك تقية فلا يمكن أن نطبق نقض الغرض. في الموطن الثاني وجوب الأمر، وجوب النهي عن المنكر، هذا إلى شرائط النهي عن المنكر. المقابل إذا ما يرتدع ما يجب علي أن أنكر عليه، لاحظ كيف. تعليم الجاهل إذا هو حتى أقول له الأثندي ما يعمل، هم مو واجب علي أن أعلمه في هذه الحالة. حينئذ الأساس الأول والثاني ما يجريان، الأساس الثالث يجري، لأنه التقية لا تحول دونه، دون تمنع نقض الغرض.
ما ممكن اعتبار يعني سكوت الإمام عن هاي الحالة الثالثة أنه هم تعليم عن طريقة
لا ظاهر حاله لا نستند. مو هي إذا خليته هذا تعليم للجاهل، ومن واجبات كل مكلف عالم أن يعلم الجاهل في مواردي، في مواردي كذا، حينئذ في موارد التي لا يجب فيها تعليم الجاهل حينئذ الإمام لا يجب عليه كما بما هو مكلف، لا يجب عليه تعليم الجاهل. أما إذا لاحظت أنه إمام معصوم عليه السلام، ظاهر حاله أنه يتدخل، هذا ظهور الحال الموجود بلحاظ كونه إماما ومشرفا عليه، يتدخل في كل مورد يخالف الشريعة ويتحدث، فإذا سكت فهو راض. ظاهر حال الإمام هذا حينئذ هذا ينفعنا في الموارد التي لا تنفعنا فيها الأساسان، ينفعنا في الأساسان الأول. الأول الثاني هم أساس عقلي، لكن الأول مبناه نقض الغرض، استحالة نقض الغرض، الثاني مبناه وجوب نهي عن المنكر أو وجوب تعليم الجاهل. بعد ذلك المصنف رحمه الله ينتقل إلى أن بعض المواقف التي يواجهها الإمام مواقف فردية، واحد قدام الإمام يسوي شيء والإمام يسكت، هذا موقف فرد. ومرة الموقف مو فرد، مرة الموقف مو فرد، وإنما موقف عام وسلوك عام وظاهرة عامة، يعني سيرة، يعني التزام عام عند المجتمع، سيرة وبناء عقلائي عند المجتمع. في هذه الحالة إذا سكت الإمام عليه السلام، إذا سكت نفهم من سكوته الإمضاء، فإمضاء الإمام للسيرة والعمل الذي يواجهه الإمام عليه السلام يدلنا على رضاه وقبوله. وفي الحقيقة الدليل الشرعي مو العمل الذي صدر من الفرد أو من المجتمع أو من العقلاء أبدا، لا حجية لأولئك إطلاقا. ولو أن الناس كلهم أجمعوا على أمر ما، لا حجية لفعلهم، أبدا لا حجية لفعلهم، وإنما الحجية لرضاه هو عليه السلام. لو أن الناس كلهم اجتمعوا وهو رفض، فإذن نضرب برضاهم عرض الجدار، نضرب بعملهم باجتماعهم عرض الجدار. الحجية له لقوله ولفعله ولرضاه، لأنه الشخص الوحيد الذي يرتضيه الخالق المشرع في هذه الأرض المعصوم. حينئذ الدليل هو الرضاه، هو رضاه قبول إمضاء. تلاحظون كيف الدليل هو هذا، وهذا هو الفرق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. هذا البحث بحث الإمضاء يدخل تحته سيرة العقلاء، ترى وسيرة العقلاء مو هي الدليل، الإمضاء والرضا. سكوته عليه السلام دليلنا، تلاحظون كيف. أما سيرة المتشرعة مو هنا مكانها، سيرة المتشرعة ما نبحثها هنا، مو هنا مكان بحثها، مكان بحثها إن شاء الله في المبحث الثاني عندما نبحث عن الدليل على صدور هذا الدليل من المعصوم. ما هي الوسيلة لإثبات أن هذا الكلام أو الفعل صدر من المعصوم عليه السلام؟ ما هي الوسيلة؟ عندنا وسائل إثبات وجداني، وسائل إثبات تعبدي. واحدة من وسائل الإثبات سيرة المتشرعة، لأن سيرة المتشرعة ماذا تعني؟ تعني أن هذا الفعل اللي يفعله المتشرعون، هذا الفعل غرسه الإمام فيهم، خلقه أوجده المعصوم فيهم قرآنا ونبيا وإماما، غرسه أوجده المعصوم فيهم. تلاحظون كيف؟ هذا هو كلامنا في السيرة، في سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة لا نبحثها في مبحث الإمضاء ودلالات الدليل غير اللفظي، وإنما سيرة المتشرعة هي بنفسها، هذا الفعل مات العقلاء بنفسه يدل على وجود فعل دليل قول من المعصوم عليه السلام، أنبت فيهم، غرس فيهم، أوجد هذا السلوك فيهم عند المتشرعة، أن يغسلون وجوههم في الوضوء، أن يمسحون بهذه الطريقة من الأعلى إلى الأسفل. هذه السيرة الموجودة عند المتشرعة، هذه السيرة مو عقلائية، هذه السيرة أنشأها قطعا الشارع فيه. تلاحظون كيف يا إخوان؟ إذن واحدة من مباحث الإمضاء هي البحث عن السيرة. خلي أطبق هذا المقدار. قال قدس سره: تحديد دلالات الدليل الشرعي. ثانيا: الدليل الشرعي غير اللفظي. الدليل الشرعي غير اللفظي يشتمل على الفعل والتقرير، هم فعل هم تقرير، فيقع البحث في كل منهما. دلالات الفعل: تقدم منا في الحلقة السابقة الحديث عن دلالات الفعل أو الترك. هذا بيان لما تقدم، أنه إن اقترن الفعل بقرينة، اقترن الفعل أو الترك يعني بقرينة، فيتحدد مدلوله على أساس تلك القرينة. هذا مثال قلت قرينة التعليم، قرينة التعليم اللي تعطينا معاني ودلالات معينة، مثل المشروعية، مثل الإجزاء. وأما وإن وقع مجردا عن القرينة، وقع الفعل مجردا عن القرينة، كان له بعض الدلالات من قبيل دلالة صدور الفعل منه على عدم حرمة الفعل، ودلالة تركه على عدم وجوب الفعل، ودلالة الإتيان به على وجه عبادي، عبادة جاب على نحو العبادة بالمعنى الأخاص اللي يشترط فيها قصد القربة، دلالتها على دلالته على مطلوبيته الفعل إلى غير ذلك.
مطلوبيته
يعني أعم من الوجوب والاستحباب، مطلوب يعني مأمور به، لا مأمور به يعني عبادة مأمور بها.
هو شخص
لا، الفعل راح يكون عبادة مأمور بها، مطلوبيته يعني أعم من الاستحباب والوجوب. بل هم يدخل تحت هذا العنوان ما دام جاب عبادة، هم أصل المطلوبية. بل ها لا اي ذاك جئ به على رجاء المطلوبية، يعني أنت تحتمل أن الشمس لم تطلع، حينئذ إذا لم تطلع فحينئذ هي مطلوبة منك بنحو الأداء، تلاحظ كيف؟ وإذا طلعت الشمس مطلوبة منك على نحو القضاء. بهذا المعنى المطلوبية بس ترى يلتقن بمصطلح المطلوبية. نعم. إلا أن الحكم المستكشف، هاي النقطة المهمة، أنه لا إطلاق له للفعل، إلا أن الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكل الحالات لعدم الإطلاق في دلالة الفعل، وإنما يثبت ذلك الحكم في كل حالة مماثلة لحالة المعصوم من سائر الجهات المحتمل كونها مؤثرة في ثبوت ذلك الحكم. بس القيود التي أجزم بوجودها، بس لا أبدا. أقول شلون قياس؟ ها شلون قياس؟ لا شلون قياس؟ يعني الإمام عليه السلام، أنا إذا كنت أحتمل أن الركعات التي صلاها، لو كنت أحتمل أن الركعات التي صلاها في نهار شهر رمضان خاصة بشهر رمضان فقط، أقدر أصليها في شهر شعبان في نهار شعبان مع بنحو الاستحباب، مع احتمال أنه أتى بها في خصوص شهر رمضان لأنه شهر رمضان، قل لا ما إلها إطلاق، ما تقدر تصليها في شعبان بنحو الاستحباب الجزمي، ما تقدر، لازم تصليها في رمضان، فهنا راح يصير حكمك مماثل لما ذكره هو، لما صلاه هو. دلالات التقرير: سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضائه، إما على أساس عقلي وله نحوان باعتبار أنه لو لم يكن الموقف متفقا مع غرضه لكان سكوته نقضا للغرض. اثنين: أو باعتبار أنه لو لم يكن الموقف سائغا شرعا لوجب على المعصوم الردع عنه والتنبيه أو لتعليم الجاهل. هاي اثنين. ثلاثة: وإما على أساس استظهاري، هذا الشق الثاني مع الأساس عقلي، باعتبار ظهور حال المعصوم في كونه بصدد المراقبة والتوجيه. والموقف قد يكون فرديا، وكثيرا ما يتمثل في سلوك عام يسمى ببناء العقلاء أو السيرة العقلائية، ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلا على الحكم الشرعي، ولكن لا بذاتها بل باعتبار تقرير الشارع لها وإمضائه المكتشف من سكوت المعصوم وعدم ردعه. الواو بيانية، السكوت معناه عدم الرد. والحمد لله رب العالمين. صدق على واسمعكم ولا